الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وأحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم وتفضل به وأكرم من عودة هذه القناة الطيبة المباركة إلى البث المباشر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منارة خير ومنارة هدى للإسلام والمسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. وأسأل الله أن يبارك في مساعي العاملين فيها جميعا وأصحابها وأن يشكر لهم ذلك. هذا وبين يدي درس أحكام النساء أقول مستعينا بالله عز وجل من الجدير بالذكر ومن الذي ينبغي أن يصدر به القول أننا كمسلمين وفي مطلع هذه القناة المباركة ذلك المطلع الجديد لا نرضى بديلا أبدا بكتاب الله عز وجل ولا نرضى بديلا أبدا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ومن هذا المنبر المبارك أخبر إخواني أهل الإسلام أنه يجب عليكم جميعا أن ترجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تطالبوا جميعا بتحكيم شريعة الله فيكم، فلن نفلح أبدا ولن نسعد أبدا بغير شرعة الله، لن نسعد في الدنيا ولا في الآخرة بشرعة غير شرعة الله سبحانه. فالذي خلقنا هو أعلم بنا وبما يصلحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنعلنها: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فأطالب كل مسؤول وكل مسلم بأن يسعى جاهدا لتحكيم شرعة الله سبحانه وتعالى، لتحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. ولقد قال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل ذكره: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عز من قائل: كذلك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما أوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فجدير بكل مسلم وبكل مسلمة أن يطالب بأن يحكم فيه شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد قال جل ذكره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أذكر نفسي وأذكر الذين يسنون القوانين للناس أنكم لستم بأربابا، إننا ونحن وأنتم عبيد لله، لا يسعنا أبدا أن نخرج عن شرع الله ولا أن ندلي بآرائنا أمام قول الله وقول رسوله. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإلى هؤلاء الذين يسنون الدساتير ويضعونها للعباد أذكركم بأنكم عبيد، عبيد لله سبحانه وتعالى كما أننا عبيد لله، لسنا بأحرار نفعل ما شئنا ونترك ما شئنا ونأخذ ما شئنا، إنما نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. وما دمنا قد أعلننا عن هويتنا واستسلامنا لله خالقنا وبارينا، فلا يسعنا بحال من الأحوال أن نبتعد عن شرعته التي شرع، ولا أن ننسلخ من دينه الذي نتدين الله عز وجل به. فجدير بكم أن تعرضوا أي قانون قبل أن تسنوه قبل أن تسنوه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافق الكتاب العزيز والسنة المباركة قبل، وما خالف ذلك رد ورفض. ومن هذا المنبر أعلن براءتي من كل هذه الإصطلاحات الجديدة الديمقراطية والعلمانية والليبرالية. أشهد الله ثم أشهدكم معشر الإخوة والأخوات على براءتي من ذلك، ويجب أن نتبرأ من كل شرعة تخالف دين الإسلام. إن الحكم لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرجع إلى ما كنت بصدده من هذا المجلس المبارك الميمون إن شاء الله تعالى، أرجع إلى ما يتعلق بالنساء من فقه في هذه الأيام أيام الفتن، فجدير بنا دوما أن نعتصم بالله عز وجل وبكتابه الذي أنزل وبسنة رسوله الذي أرسل. فأية حادثة من الحوادث لا بد أن يرد الأمر فيها إلى كتاب الله، ويرد الأمر فيها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وحتى تكمل لنا الفوائد وتتوالى علينا البركات، لا بد أن نخرج من كل محنة بقربة إلى الله، نخرج ونحن إلى الله تبارك وتعالى أقرب ولشرع الله تعالى أتبع. لزاما أن يكون هذا، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بعد كل بلية نزلت بنا وكل محنة مرت بنا وكل فتنة مرت بنا، يلزمنا أن نرجع إلى الله. فهذه ثمرة الابتلاءات. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال عز من قائل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالعبرة من الابتلاءات والفتن والمحن التي تمر بالعباد ارجعوهم إلى الله خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا وبالله تعالى التوفيق. أذكر نفسي وإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات في هذا المجلس كما سلف بأن أي حادثة تحدث لنا لا بد أن نضعها أمام كتاب الله، أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نقيمها بناء على كتاب ربنا وبناء على سنة نبينا، ليس بناء على عقولنا التي تجهل وتعلم وتصيب وتخطئ. إنما الحكم دوما لله عز وجل، فما أقره الله في كتابه الكريم فهو الحق، وما أبطله ربنا عز وجل فهو الباطل. دوما علينا أن نرجع إلى هذا الأصل العظيم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول بالله تعالى التوفيق، من الأمور التي تعتري النساء في هذه الأزمان أزمان الفتن ما نحن بصدده من خروج النساء أحيانا للتظاهرات، وهل هذا يسوغ لهن أم لا؟ فأذكر بالله تعالى التوفيق بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أغلى الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليه صلوات الله وسلامه لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. وفي بعض الروايات جهاد كنا الحج والعمرة. فلولا للنساء القرار في البيوت في هذه الأزمات حفاظا عليهن وسترا لهن وإبعادا لهن عن أن يفتن أو يفتن. هذا الذي يظهر والله أعلم. ولا يعترض على هذا بأن هناك نسوة في زمن النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم خرجنا يوم أحد يداوين الجرحى، فكان هذا كما قال فريق من أهل العلم عند ضرورة الملجئة إليه، وكان هذا أيضا قبل نزول آية الحجاب والأمر بالقرار في البيوت. هذا وقد ورد نحو من هذا أن أم سليم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد اتخذت خنجرا، قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله إن اقترب مني مشرك بقرت بطنه. قال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. فالتقييد هو القرار في البيوت والحالات الاستثنائية لا محلها، وبالله تعالى التوفيق. فجدير بالنسوة أن يقررن في البيوت إعمالا لقوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن. هذا ولا أخفى عليكم جميعا بارك الله فيكم ما كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يوم الجمل، يوم أن خرجت مع طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير إلى الكوفة. هذا وقد قال أبو بكرة رضي الله عنه لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما دعيت للخروج رأيت على القوم أم المؤمنين عائشة فتذكرت الحديث فتركته. فماذا كان؟ كان أن خرجت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، وإن كانت عائشة رضي الله عنها متأولة في هذا الخروج، متأولة أنها ستصلح بين الناس، ولكن ماذا كان؟ رجع طلحة مقتولا والزبير مقتولا، ورجعت عائشة رضي الله عنها وقد عقر جملها وهي تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقرار المرأة في البيوت أسلم لها وأصون من تورطها في هذه الفتن التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الصبية الصغار الذين لا وجه لهم في إبداء شيء أنصح بقرارهم أيضا في البيوت مع الأمهات. هذا كله فضلا عن الحكم في تلك الحوادث التي تمر بنا من أصلها، فليس المقام مقام بيان حكمها الآن، إنما أردت أن أؤكد على النساء ألا يخرجن من البيوت وأن يقررن في البيوت ولا يخرجن إلى تظاهرات بارك الله فيكن جميعا. هذا وأذكر نفسي وأذكر المسلمين في بلاد مصر وسائر بلاد المسلمين أنه يلزمنا جميعا أن نتعاون وأن تتكاتف أيدينا لإعلاء كلمة ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نتحد، أن نجتمع ولا نفترق، حتى لا يشمت بنا عدو وحتى لا تضعف قوتنا. فإن ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا نكتة بديعة ألا وهي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فالاعتصام والاتحاد والاجتماع لا يكن إلا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على قومية ممقوتة ولا على جاهلية نتنة ولا على شعار باطل وارد إلينا من دول الكفر. فنحن مسلمون اعتصامنا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وغير المسلمين من النصارى وغيرهم يعيشون في كنف هذا الدين الحنيف معيشة أكرموا فيها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام، ما داموا ممتثلين أمر ربهم سبحانه وتعالى في ما هم عليه. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نعتصم جميعا بحبل الله. أما الدعوة التي تريد صرفنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا بغرض الاجتماع فما أشبه قول قائلها بمن قال من قبل من أهل الزيغ والضلال فسلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، عياذا بالله من هذا الكفر والضلال. إن رب العزة قال في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل ذكره في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول جل ذكره ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هكذا نهانا الله عز وجل عن أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وتوعدهم الله عز وجل بالعذاب العظيم. قال جل من قائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا وليعلم أن الاختلافات والشرور، أن الاختلافات تولد الشرور بلا شك وتذهب بالخيرات، وقد دل على ذلك ما سمعتم من قول الله جل ذكره: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وعنده جلوس من أصحابه العباس وعمر وغيرهم، فقال عليه صلوات الله وسلامه: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال قائل: يا رسول الله، عندنا كتاب الله وحسبنا. أو قال قائل: عندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وعزي هذا القول إلى عمر رضي الله عنه، فقال العباس: يا رسول، هلموا قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا، وكل اجتهد أمام مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي عند نبي الاختلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، إن تقييم الأشخاص والأحداث كما أسلفت يكون بناء على كتاب الله عز وجل، ويكون بناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ثم نحكم بالخطأ والصواب أو الصواب على الأشخاص أو على الأحداث دائما وأبدا. ليس للأهواء في ذلك مجال، وليس للأهواء في ذلك باب، إنما المرد دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجع إلى التأويل بارك الله فيكم، أو أرجع إلى ما يتعلق بموضوعنا إجمالا. فالمقام مقام بيان لما ينبغي أن يكون عليه الناس. يجب، فضلا عن قول ينبغي، يجب أن نرجع جميعا إلى الله وأن نسعى في تحكيم شرعته فيما بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مش مصطفى؟
الحمد لله،
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له،
اللهم أمين. بالنسبة لشيخ مصطفى، أنا مدرس في الكويت، وبعدين الزوجة غير عاملة معي يعني في الدولة، ورحلات الطيران بتكون غالية في وقت سفر المدرسين للعودة إلى مصر. هل يجوز إني أسفر زوجتي مع أولادي لسه صغيرين إلى مصر قبلي بفترة، يعني حكم سفر الطيران للزوجة قبلي بمدة معينة؟ دي رقم واحد. بعد إذنك كان سؤال كمان،
فضل.
بالنسبة أنا بعمل وبداخر مبلغ من المال، بعد ما بداخره بعود لمصر، فالمبلغ ده ممكن أعمل بيه، أشتري بيه قطعة أرض أو أعمل بيه حاجة، إزاي أطلع الزكاة على المبلغ ده؟ وجزاك الله خير.
وجزاك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن كونه يعمل في الكويت وأثمان تذاكر السفر عالية عند نزول المدرسين مع أزواجهم في العطلات، فيريد أن يقدم زوجته وأولاده تقليلا للمال حتى لا يرهق ماليا بسبب تأخير زوجته أو تأخير سفرها عند نزول الناس إلى نزول الناس. فأولا، كما لا يخفى عليك أنه قد وردت عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سفر المرأة بلا محرم، عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في الصحيحين وغيرهما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. لكن هل تقليل المبالغ ضرورة؟ تقليل المبالغ ضرورة تضطرني إلى أن أسفر الأولاد والزوجة؟ ألفت النظر إلى أمر هنا، وأرجو أن يكون الأخ السائل دقيقا في الاستماع. بارك الله فيك. الضرورة تختلف باختلاف العمل المستباح. فمثلا، شخص يريد أن يأكل الميتة، شخص يريد أن يشرب الخمرة، الضرورة التي تلجئنا إلى أكل الميتة أو إلى شرب الخمر ليست كالضرورة الملجئة إلى السفر بلا محرم، ليست كالأمر الذي يضطرنا إلى السفر بلا محرم. فالضرورة تختلف باختلاف العمل. فمثلا شخص، أنت تعرف أن التصوير ممنوع أو محرمة، تصوير ذوات الأرواح، لكن الضرورة الملجئة إلى التصوير ليست كالضرورة الملجئة إلى أكل الميتة، فلا أستلزم للتصوير ما يستلزم لأكل الميتة. فعلى ذلك والله أعلم. أما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بلا محرم، فالسفر بلا محرم إذن مفسدة، وكذلك إضاعة المال مفسدة، خاصة في فروق التذاكر، أن فروق التذاكر هذه قد تكلفك راتب 3 أشهر أو 2 شهر، فإضاعة المال أيضا مفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا جئنا نقارن بين المفاسد والمصالح، وهذا أصل في الشرع له وجاهته وعليه أدلته، فأقول وبالله التوفيق إن سفر المرأة مع الأولاد في الطيران لمدة 2 ساعة أو أقل قليلا أو أكثر قليلا مع رفقة الآمنة أخف عليك وأرفق بك من أن تنفق مبلغا اجتنيته في 2 شهر أو في 3 أشهر، فيكون حينئذ من باب اختيار أخف الأضرار، لأن النبي الذي نهى عن السفر بلا محرم نهى أيضا عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال وعن السفر بلا محرم. فإذا كان تسفيرها مع رفقة آمنة لمدة 2 أو 3 ساعات بطريق الطائرة، هذا وإن كان النبي نهى عن السفر بلا محرم فنهى أيضا عن إضاعة المال. فأرى والله يغفر لي ولك أرفقهما بك أن تسفرهم مع رفقة آمنة توصلهم للمطار وآخر يستقبلهم في المطار، والله يغفر لي ولك. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
ورفع قدركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياك.
ونفع بكم الأمة اللهم آمين.
وإياك وإياك.
والله يا شيخ مصطفى ليس لي أي سؤال، ولكن اتصالي لأحيي حضرتك وأهنئكم بعودة قناتنا الحبيبة قناة الرحمة وكل شقيقتها القنوات الإسلامية.
الحمد لله.
اللهم احفظ لنا قناة الرحمة وكل المشايخ الذين يدعون فيها إلى الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
وكل القائمين عليها والعاملين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله كل خير وبارك فيك وفي ذريتك والسامعين والسامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
وجزاك الله مثلك.
اللهم بارك في قناة الرحمة، قناة طاهرة المنورة المباركة.
اللهم امين. اللهم امين. وفيك وفي السامعين.
والله شيخ مصطفى انا عندي كم سؤال كده، معلش هطول على حضرتك.
الله المستعان، اتفضل.
ان شاء الله. السؤال الاول، انا بسأل القول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد صلاتي الفجر والمغرب 10 مرات على هيئة الصلاة، صحة الكلام ده ايه؟ السؤال الثاني اللي بيقول قبل أذكار النوم اللي هو آخر حاجة بسم الله بسمك ربي وضعته جنبي وإلى آخره، يعني مفروض الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تقل بعدها شيئا، لو حد ذكر ربنا أو صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم لازم أقول الدعاء ده تاني قبل ما نام؟
ما هو الدعاء الذي ذكرته؟
اللي هو بسمك ربي وضعته جنبي وبك أرفعه.
لا ليس هذا
اللي هو الدعاء الأخير.
لا لا ليس هذا. ليس الآخر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.
أيوة.
اللهم أسلمت نفسي إليك.
أيوة هو ده أنا قصدي. أيوة هو ده.
نعم. هذا كما قال الرسول حتى يكمل لك الأجر اجعلهن آخر ما تقول.
تمام.
نعم.
طبعا ليش عشان أنا بس مستمع حضرتك هكمل الأسئلة في التليفون وبعد كده أسمع حضرتك من التلفزيون.
طيب فضل.
بعد كده أنا نفسي يعني أحمل حضرتك أمانة حضرتك طبعا ربنا يبارك لك ويبارك في علماء الأمة جميعا، عليكم مسؤولية كبيرة قوي في الأيام دي.
الله المستعان.
انتوا ملزمين بيها، مش 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 تكليف يعني، مش
الله
مش تشريف، ده تكليف.
الله المستعان.
انتوا عليكم ان شاء الله ان انتوا تعملوا بيان، بيان للأمة كلها، وبيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبيان للمسؤولين بتطلبوا فيه بتحكيم شرع الله في مصر، ويكون ويكون بيان، بيان يعني طلب، مش بيان كده عرض بس. لا،
بارك الله فيك،
واجب عليكم ان انتوا تطلبوا تحكيم شرع الله
ان شاء الله يكون. وانا وانت الان نطالب المسؤول العام عن القوات المسلحة ورئيس مصر الحالي، نطالبه بأن يحكم فينا شرع الله، ونذكره بأننا وهو عبيد لله، لسنا بأرباب ولسنا بمخيرين بين تحكيم شرع الله وعدمه. نحن وهو وكل المسؤولين الحمد لله عبيد لله، عبيد لله، نرجو وجه الله ونوقن بالحساب ونوقن باليوم الآخر، وربنا سائلنا. أذكره 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 وكل مسؤول بأنه ليس أفضل من نبي الله داود، وربنا يقول لنبي الله داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، والله على ما أقول شهيد. جزاك الله خيرا. أرجع فأقول الأخ حفظه الله الذي سأل عن كوني يدخر مالا، يدخر مالا إلى أن يأتي بلده ويشتري شيئا أو يصنع شيئا بالمال، كيف يزكيه؟ أقول وبالله التوفيق، إذا بلغ المال معك النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب وهو معك، ألزمت بالزكاة فيه، وإن كنت أعددته لشراء بيت أو أعددته لتزويج ابنة أو ابن أو غير ذلك. فما دام مر عليك حول أي عام منذ بلوغه النصاب ألزمت بالزكاة فيه، بارك الله فيك. أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر، فهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر والمغرب، ولكن هناك زيادة فيها ضعف، وهي زيادة قبل أن يثني رجليه، قبل أن يثني رجليه ضعيفة، لكن عموما وإجمالا يسن أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 بعد المغرب وبعد الفجر. أما عن الحديث عن رسول الله، حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا يقول عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام: فإن مات مات على الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: واجعلهن آخر ما تقول، أي تختم أذكار النوم بذلك. فإذا كنت تريد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلتكن قبل ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك لكم عودة قناتنا الحبيبة.
يا رب لك الحمد ولك الشكر.
الحمد لله رب العالمين.
ويسأل الله يجازي خير كل من سعى في عودتها. تفضل.
بعض الإخوة إذا قلنا لهم أن الشيخ الفلاني في درسه يقول سنعقد مؤتمرا للمطالبة بتطبيق الشريعة، يقولون هؤلاء المشايخ يجلسوا في منازلهم أحسن، هو لسه تحقق المطالب المرجوة مثل قانون الطوارئ مثلا، لما يفعلوا ذلك المشايخ سيرجع ثاني قانون الطوارئ يقول لك شوف المشايخ عايزين يقلبوها دينية وحاجات زي ومثل ذلك، فيقولون هنا نفع المشايخ أم ضر الآن، يجب يعني تنحي الدين الآن لكي لا يقول هؤلاء السبب، يقولون على يعني المشايخ أو الدينيين هم السبب في مثل هذه، مثل جماعة كذا وجماعة كذا، ماذا تقول لهم وتنصحنا معهم؟
يقول لهم: أنا لا أريد شيئا لأبي ولا أريد شيئا لأبيك، إنما نريد نفعا لنا ولهم، نفعنا ونفعهم في الرجوع إلى كتاب الله. في الرجوع إلى سنة رسول الله. لا أطالب بتركة جدي ولا بتركة جدك، أنا وأنت نطالب بشيء ينفعنا في الدنيا والآخرة، أطالب بشيء ينفعنا في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الذين قصرت أفهامهم، قصرت أفلامهم وقلت مداركهم عن أن يدركوا النافع لهم، أقول لهم اعلموا أن النافع لكم في دنياكم وفي آخرتكم هو اتباعكم هذا الكتاب المنزل من عند الله، اتباعكم هذا الكتاب المنزل فيه سلامتكم وفيه أمنكم. والله ثم والله لن يفلح قوم نحوا كتاب الله وسنة رسول الله وكلما عالجوها من طريق خابت من الآخر، ذلك لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هكذا. وقال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، فهذا الكتاب بصائر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. النبي يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هكذا يقول رسولنا الأمين محمد. قال تعالى ذكره ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالتمسك بكتاب الله يقين الله به الفتن ويصرف الله به عنا الشرور، افهم ذلك وليفهموا ذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى أن قال والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كلها نصوص. فالشعارات التي تريد صرف الناس عن كتاب الله سيتحمل قائلوها آثامها بين يدي الله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فكل من تسول له نفسه أن يقول لا دينية، وكل من تسول له نفسه أن يقول علمانية أو ليبرالية أو ديمقراطية، كلماتك مسطرة عليك في الصحف وستلقاها وستسأل عنها يوم تلقى ربك. سيسألك ربك لماذا صرفت الناس عن كتابي، لماذا أضللت عبادي عن كتابي، ستسأل عنها ستسأل عنها ستسأل عنها. فاتق الله في نفسك وفي مقولاتك يا من تتلفظ بمثل هذا الكلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد إليك الله وأشكره.
إني أحبك في الله وجميع علماء القنوات الفضائية الإسلامية.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله،
ونبارك لكم عودة قناة الرحمة والقنوات الإسلامية كلها.
الحمد لله، نحمد الله، قدم لله حمدا وشكرا.
ونحمد الله، نحمد الله جميعا على إحسان الظلم.
الحمد لله.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
الحمد لله، تفضل.
أول سؤال، هل يجوز صعق البعوض بالصواعق الكهربية؟
الثاني،
هل يجوز صعق البعوض؟
علم علم. والسؤال الثاني،
والثاني هو هل في حديث أن هناك صلاة تسمى صلاة التوابين بعد المغرب؟
صلاة الأوابين.
وفي سؤال، معلش، في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة: يا عائشة، لو قبل الله من العبد سجدة واحدة أدخلها الله بها الجنة؟
لا يصح.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علماء الرحمة وعلماء القنوات الإسلامية كلها.
آمين وإياك. أقول بالله تعالى التوفيق، أما الحديث الأخير الذي ذكرت أن النبي قال لعائشة: لو قبل الله من العبد سجدة واحدة لا أدخله الله الجنة فلا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أعلم له أصلا. أما الحديث الوارد في أن صلاة الأوابين أو بين المغرب والعشاء فسنده ضعيف. أما صعق البعوض بالصاعق الكهربي هذا لا يدخل في كونه نار، هو لأن البعوض يؤذي فيجوز حينئذ قتله إذا لم يوجد إلا مثل هذا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدغت نملة النبي من الأنبياء أمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه ألا هل نملة واحدة، فرخص في حرق المؤذي أو قتل المؤذي، ولكن إن استطعت أن تستبدله بشيء غير النار فعلت، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن إن لم يوجد إلا هو جاز استعماله وبالله التوفيق. نعم، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك
وإياكم.
أرجوك أنا بسأل حضرتك سؤال.
ما السؤال؟
أنا جوزي اتضرب، الحكومة ضربته بالنار في أحداث 25، فهل هو في منزلة الشهداء؟
الحمد لله.
هو منزلته ايه عند ربنا؟ ارجوك يا شيخ جاوب عليا عشان قلبي يطم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما هو وامره فهذا امر موكول الى الله سبحانه وتعالى، وله نيته لكن هل يوصف بانه شهيد؟ الشهداء أقسام، هناك الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، هو شهيد المعركة في حرب الكفار، هو من قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، هو شهيد المعركة في حرب الكفار، وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا، فأرى هذا لا ينسحب على المقتولين في هذه الآونة الأخيرة. أما ما دون ذلك من الشهداء فهناك صاحب، هناك المطعون شهيد الذي يموت بمرض الطاعون، والمبطون شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، وصاحب الهدم شهيد، فهؤلاء شهداء لكن ليسوا كالشهداء الذين قتلوا في المعركة في حرب الكفار، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا من العراق، من الطلب العشرة الأوائل خريج جامعة بغداد، تخرجت من الكلية منذ سنتين ولحد الآن ما متعين، وطلبون من عندنا مبالغ مالية لغرض التعيين، فما هو الحكم الشرعي لدفع مبلغ من المال لأجل التعيين وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو يقول إنه من العشرة الأوائل في العراق وإلى الآن لم يجد تعيينا، هل يجوز له أن يدفع مالا من أجل أن يعين؟ لا أستطيع أن أفتي بذلك، بارك الله فيك، فإن في الإفتاء بهذا فتح باب للشر وباب للرشوة بعد أن خلصنا الله منها، فبارك الله فيك، اصبر واسلك سبيل المحسنين المستقيمين ولا تدفع رشاوى لأحد، وابحث عن أي عمل إلى أن يأتيك ما قدره الله لك، واسعى حثيثا في أخذ حقك بطريقة بعيدة عن أي أمور محرمة، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال عاوز اسأله.
تفضل اسأل.
والله حلفت على مرتي ان ما تروح بيتنا في اليمن أن تكون محرمة علي.
نعم.
أن تكون محرمة علي. طب ما هذا اليمين دوام؟
كفر كفارة يمين. أنت قلت محرمة علي كأمي وأختي أو محرمة علي فقط؟
لا، أن تكون محرمة فقط.
عليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام واتركها تذهب ولا تحسب تطليق عليك.
بس هي راحت يا عم الشيخ عن الظروف.
أجبتك الذي عليك كفارة يمين، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب عندي سؤال تاني.
يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تفضل.
الوالدة كانت توفت وهي جت لها زي جلطة، عمل عندها نزيف في المخ، وقعت عليها شهر رمضان ولم تصوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد
إن استمر يعني كفر عنها ولا صوم بخانها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إن استمر المرض بها حتى ماتت ولم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، فلا شيء عليها ولا على أوليائها، فبالتوصيف الذي ذكرته أنت لا شيء عليكم ولا عليها. أما إن أردت أن تطعم عنها عن كل يوم مسكينا فعلت، لكن من غير إلزام وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أيوة إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، الحمد لله.
الحمد لله على رجوع القناة. الحمد لله والشكر لله.
نحمد الله ونشكره. الحمد لله.
ربنا يبارك لك يا رب صحتك وعافيتك يا رب.
ولك بمثل والسامعين والسامعات.
عايزة بس أسألك حاجة، الله يبارك لك وتفيدني عشان أنا كثيرا ما يعلم بها لربنا يا شيخ مصطفى. الله يبارك لك.
الله المستعان، تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا يعني أنا دلوقتي حاليا متجوزة، فقبل يعني ما أتجوز يعني كانت العيشة يعني ما يعلم بها لربنا، وأنا أهلي يعني ناس على قدهم، كنت بتمنى من ربنا إن أنا أتجوز. فبعد ما اتجوزت يا شيخ اتضح إن جوزي يعني قرش كله دخله حرام، وأنا مش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه ولا واروح. حتى لو قلت ان انا اتطلق طب هروح فين وانا اهلي ناس على قدهم ومش عارفه اعمل انا ايه دلوقتي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فاعرضي حالتك على اهل صلاح في بلدتك وباذن الله تجدين عندهم حلا بمشيئه الله تعالى، وجزاك الله خيرا على تحريك الحلال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك شيخنا وزيدك الله علما
وإياك،
وعودا حميدا لقناة الرحمة. يا سأل الله أن يجعلها دائما قناة خير وبركة،
اللهم آمين،
وأن يرزق العاملين بها والدعاة فيها الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول،
اللهم آمين.
لو سمحت لي شيخنا بثلاثة أسئلة.
الله المستعان.
السؤال الأول فيما يتعلق بسجود الشكر وسجود التلاوة، هل يشترط لكل واحد منهما ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وهل يختمان بالتسليم أم لا؟ والسؤال الثاني،
عفوا، هل
ما تقول في قول لا تظهر الشماتة لأخيك لعل الله يرحمه ويبتليك، هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثالث، هل يجوز لمن لم يصلي في الجماعة أن يصلي بين الأذان والإقامة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالأخت تسأل، هل سجود الشكر وسجود التلاوة يستلزمان ما تستلزمه الصلاة، أو أي أنهما يستلزمان الوضوء والتوجه للقبلة وغير ذلك؟ هذا رأي جمهور العلماء. يرى جمهور أهل العلم أن السجود سواء كان سجودا للتلاوة أو سجودا للشكر يستلزم ما تستلزمه الصلاة من الوضوء والتوجه إلى القبلة قياسا. أما فريق من أهل الحديث فقالوا لا بأس أن تسجد شكرا أو أن تسجد للتلاوة على غير وضوء، واستدلوا لقيلهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الرسول وكل من معه من المسلمين والمشركين إلا رجلا كان ضخما لم يستطع السجود وكان كافرا، رفع حصيات من الأرض وضعها على جبهته. قالوا: فيستبعد أن يكون الجميع على وضوء، فعلى ذلك جوزوا سجود التلاوة ومن ثم سجود الشكر من غير وضوء، أعني طائفة من أهل الحديث، والله أعلم. ورأيهم له استدلاله وقوته أيضا، وبالله التوفيق. أما الذي ذكرتيه: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فليس بحديث عن رسول الله ثابت، ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم.
زوجتي سبق لها أن ولدت ولادتين متتاليتين بعمليتين قيصريتين، الأولى سنة 2008 والأخرى سنة 2010، ولنا حاليا ابنة عمرها سنة واحدة ترضع، وهي تحمل حاليا في بطنها جنين عمره 20 يوما تقريبا، وترغب في إجهاضه. بسؤال الطبيب المختص أكد أنه لا يوجد خطر على صحتها، ومن جانبها تؤكد أنها منهكة ولا تستطيع التوفيق بين متطلبات الطفلة والأرضاع وعناء الحمل. ما رأيك في ذلك؟
أما عن النصيحة فأنصحك بما نصحك به الطبيب المسلم الثقة بأنها لا تنزله، وذلك لأن الطبيب أفاد أنه لا خطر عليها، ولأن الفتوى بإنزاله لا تخلو من شوائب معكرة كذلك. فالأسلم لكما في دينكما وفي دنياكما بإذن الله أن يترك الجنين ولا يجهض. أما كحكم قطعي، فإذا كان هناك ضرر والروح لم تنفخ يجوز للضرورة إنزاله، والله أعلم.
بارك الله فيك
وفيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك شيخ؟
الحمد لله.
شيخنا كان ليه عند حضرتك عدة أسئلة، بس ريت حضرتك يعني تجاوبنا عليهم بعد ما أقفل عشان نسمع من التلفزيون الإجابة إن شاء الله.
تفضل.
أول حاجة، حضرتك قرأت الفاتحة، أحيانا في إمام يسيب وقت بعد ما يقرأ الفاتحة في الصلاة في الصلوات الجهرية إن أنا أقرأها وراه، وفي إمام ما بيسيبش، علما بأن حضرتك لو أنا قرأتها معاه أما بيجي يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عقبال ما أقولها ما بلحقش أمن مع المصلين. ادي اول حاجه. تاني حاجه حضرتك، التورك والافتراش ما بقدرش اقعد على التورك والافتراش، علما مع ان انا بصلي احيانا امام. تالت حاجه حضرتك، الخلاء، احيانا ادخل الخلاء لاجل حاجه لن اصطيع ان انا اقضي الحاجه، مع العلم بطلع ريح باستمرار، يعني حتى اتوضا للفرد واحد خمس او ست مرات. فياريت حضرتك تقولي في الحاله دي اعمل ايه، في الفرد وفي النوافل وفي خطبة الجمعة، يعني لازم وانا قاعد بسمع خطبة الجمعة اكون على وضوء ولا اتوضأ قبل الصلاة مباشرة؟ وحضرتك علما برضو ان انا احيانا بصلي امام. السؤال الثالث، حضرتك قراءة القرآن للمرأة اثناء الدورة الشهرية هل جائز، ولو جائز حضرتك بحائل ولا بدون حائل؟ وحضرتك سورة الكهف يوم الجمعة قرأتها في الأثر اللي ورد ولا ليلة الجمعة؟ وأخيرا حضرتك ياريت حضرتك ترشدنا نعمل ايه في الفترة الجاية لخدمة الدين والوطن، وجزاء الله حضرتك خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، فلم تستطع قراءتها فاستمع لإمامك، وهذا رأي الجمهور استدلالا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والجمهور على أنه قرآن الصلاة، فيرى جمهور الفقهاء أن قراءة الإمام لك قراءة، فاصبر واستمع لقراءة إمامك، وإن كان الرأي الآخر به قائلون كأبي هريرة والبخاري، لكن لم تقرأ فلا شيء عليك. أما التورك والافتراش لمن لم يستطعهما فصلي على ما تيسر لك. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتورك والافتراش كلاهما سنة من سنن الصلاة، هذا في محله وهذا في محله، إن استطعت الإتيان به ما فعلت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا. وعن الريح التي تخرج منك باستمرار، فهذا توصيفه أنك بك سلس الريح. فإذا كان بك سلس الريح، ريح مستمرة يصعب الاحتراز منها، فتوضأ ثم صلي. أما عن صلاة الجمعة فلا بأس أن تتوضأ ثم تذهب إلى استماع الخطبة والصلاة، وبالله التوفيق. أما عن قراءة المرأة الحائض القرآن أثناء حيضتها فلا بأس أن تقرأ، ولكن احتياطا وابتعادا عن الخلاف، تمس القرآن بحائل، والله أعلم. أما عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فالخبر فيها ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي سعيد الخدري، فقرأها، وعلى قراءتها جمهور الفقهاء. هذا وماذا علينا في هذه الأيام؟ علينا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل، وكذلك علينا بالاجتماع وعدم الافتراق، وعلينا أن نتثبت من الأخبار التي تقذف إلينا. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعلينا أن نسعى جاهدين لإعادة الأمن إلى بلادنا، فما زلنا نسمع عن شريرين يتسلطون على الناس ويتسلطون على مراكز الشرطة، فجدير بنا جميعا أن نتعاون وأن نتكاتف لحفظ أمن بلادنا من كل مريد للسوء والمكروه بها. علينا أن نحافظ ونسعى في تأمين بلادنا من شرور الشريرين وإفساد المفسدين. فهذا مع سؤال الله أن يكشف عن بلاد المؤمنين، عن بلاد الإسلام، هذا الكرب الذي تمر به، وأن يجعل العواقب إلى خير دائما وأبدا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
وإياك.
أسأل الله عز وجل أن يرزقك الصحة والعافية، وأن يرضى عنك ويرضيك بقدره، وأن يرزقك الفردوس الأعلى.
ولك بمثل السامعين والسامعات.
لو سمحت لي أسألين.
تفضلي.
السؤال الأول: هل ما حدث في الأيام الماضية يسمى خروجا على الحاكم أم ماذا يسمى؟ السؤال الثاني: هل يجوز للأخت المنتقبة أن تذهب إلى عرس ولكن فيه منكرات، ولكن هي تذهب بنية أن ترى بعض أقاربها وهي تقيم في مكان بعيد عن هذا الفرح، فما الحكم في ذلك وما الأفضل لها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغض النظر عن الحكم فيما سبق هل هو جائز أو غير جائز، إنما أجيب على جزئية محددة هي الأخت سألت عنها: هل هذا يعد خروجا على الحاكم؟ لأن الخروج على الحاكم يستوجب قتل من خرجه. فأقول: والله تعالى أعلى وأعلم، إن هذا لا يوصف بأنه خروج على الحاكم، لأن أولا الخارجون لم يخرجوا بسلاح، ثانيا أن الحاكم رخص لهم في ذلك ودساتير رخصت لهم في ذلك، ثم هم من وجهة نظرهم نهاة عن منكر، فبهذا التوصيف لا يوصفون بأنهم خوارج على الحكام، هم إذا وصفوا بذلك حكم عليهم بالقتل، حكم عليهم بالقتل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا ما كان. فبهذا التوصيف الذي سمعتيه لا يندرج تحت باب الخوارج على الحاكم بهذه الطريقة التي تريدين السؤال عنها. هذا وبالله التوفيق. نعم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك يا شيخ مصطفى، أنا لسه مكلمة حضرتك دلوقتي، أنا ما فهمتش حضرتك اللي أنا بسألك على موضوع زوجي دوت، انا مش عارفه اعمل ايه. بقول لحضرتك
ما انا اجبتك وقلت لك
ما انا الشيخ دلوقتي انا اكلي وشربي باكل من المال دوت
يا اختي
وعايشه فيه، بس جاوبنا الله يبارك لك بعد ما خلص مكالمتي عشان اسمعك من التلفزيون. انا دلوقتي اكلي وشربي منه ويعني ولبسي ومش عارفه اعمل ايه، فانا حاسه ان انا كده بشيل الذنب مع اني بشوف الحاجه دي بعيني وانا ساكته، يعني مش عارفه، مش بيجي اعمل اي حاجه.
يا اختي انا طلبت منك بارك الله فيك أن تعرضي حالتك على أهل فضل وأهل صلاح في بلدتك، وهم بإذن الله عندهم طرائق حل كثيرة لك، وهم يرشدونك إلى ما فيه النافع لك. لكن إذا كان لك الآن أي سبيل للابتعاد ابتعدي، لكن أنت تذكري أن أهل بيتك شريرون أيضا أو فقراء أو أي توصيف، فإذا كان لك سبيل للابتعاد عن هذا الشخص ابتعدي، وإلا فعرضي حالتك على أهل الفضل والصلاح في بلدك، وإن شاء الله تجدين عندهم خيرا واتساعا بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يرزقك الإخلاص يا شيخنا الحبيب.
اللهم أمين وإياك.
شيخنا الحبيب، والله يعني في سؤال بالنسبة عندنا عندما يحدث أي حادث عندنا في مصر، يعني بعض الهيئات تقول نقص دقيقة حداد على الموتى، فما الحكم في هذا الأمر؟
هذه بدعة منكرة. هذه بدعة منكرة. الحداد الذي يصنع في المدارس ومن أجل أقوام أن يقفوا كالأصنام سكوت، هذه بدعة منكرة ليس لها أصل في ديننا. الحداد الشرعي حداد المرأة على زوجها، تحتد 4 أشهر و10 بمواصفات معينة، لا تكتحل، لا تتطيب، لا تلبس الحلي إلى غير ذلك، وهذا واجب على المرأة أن تحتد 4 أشهر و10. حداد المرأة على غير زوجها لا يزيد عن 3 أيام. أما الوقوف كالأصنام فهذه عادة واردة لنا من دول الكفر لا نعلم لها أي أصل، إنما القيام لله قانتين، نقوم لله قانتين. أما الحداد لا ينفع الميت بل يضر من وقف في دينه، فهي بدعة منكرة لا نعلم لها أصلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
أيوة يا شيخ، بقول لحضرتك معلش، أنا معايا ابني متوفي من 11/4 السنة اللي فاتت.
الله يرحمه.
معايا؟
نعم اتفضلي.
فباليومين دول بحلم بيه، يعني بحلم بيه وبوالده، والده متوفي وهو متوفي، بحلم بهم هما الاثنين على طول.
على كل حال،
يعني هو جالي في المنام مرتين.
مش مشكلة.
والده جالي.
يا أختي يا أختي يا أختي، كونك طري في المنام، اسمعي كلامي، كونك طري في المنام أو لا طري في المنام، خذي الغنيمة من ذلك، تصدقي عليه، استغفري الله له، استغفري الله لزوجك إن كان الزوج اقترف في حقك أشياء سامحيه فيها، هذا الذي ينفع الميت. اعملي لهما أعمالا صالحة، تصدقي عنهما، اعتمري عنهما، اكثري من الدعاء لهما، تجاوزي عن السيئات التي عملها الزوج في حقك، بهذا ينتفعان إن شاء الله. السلام عليكم.
المرة الجاية.
ألو. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
أحمد الله
وشكرا. أخبار صحتك إيه؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. وحشنا والله يا شيخ.
الله يبارك فيك. تفضل.
والله وحشنا ونحبك في الله، والله محبك في الله كتير والله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجل.
والحمد لله على عودة القناة وعودتكم لنا ومنورين الشاشة ومنورين الدنيا كلها والله بفضل الله تعالى.
أهل لأن يحمد ربنا سبحانه.
الله يبارك فيك يا شيخ.
أهل لأن يحمد ربنا سبحانه.
الله يبارك فيك. لي سؤالين عندك يا شيخ والله.
تفضل.
الله يكرمك ربنا يديك. السؤال الأول، إن هي قناة طيور الجنة دي فيها الحال، هل سمعنا حرام ولا حلال؟
أنا لم أسمعها، لكن إن كان فيها أو في أي قناة موسيقى فالموسيقى ممنوعة.
ده معلش عايزين بس تعدلنا السؤال تاني. قناة طيور الجنة دي فيها أطفال بس فيها الحال، فالحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في قلب مسلم الحن والقرآن، هل هو حديث صحيح؟
لا لا لا، ليس حديثا. ليس حديثا.
طب في سؤال تاني يا شيخ، انا دلوقتي واحد اعرفه عمل معاش مبكر وعنده اولاده متزوجين، ثلاثة صبيان وبنت، المعاش بتاعه وليه اتنين رجاله متجوزين والبنت متجوزه، وفي واحد لسه متجوز لسه طالب في المدرسه بيدرس، فالمكافاه اللي هو هياخدها من المعاش اللي هو طالعه ده للطالب ده تستناه ويجهزه بيه او يجوزه بيه او تتفرق على الكل، يعني يعملها للكل.
هي ملك للاب يتصرف فيها بما يقرر.
الاستاذ بس معلش توضحوا لي اكتر الله يكرمك. دلوقتي حضرتك انا كنت قايله لاختي هي يعني هجيب مثلا حاجه في جهازها, فهي قالت لي ايه بمبلغ معين, فقلت لها طيب خلاص وحلفت قلت لها والله لا تجيبيه. فحضرتك دلوقتي هي قالت لي بابا هو هيجيب لي الشيء دوت والفلوس ديت انا هاخدها منك وهجيب بيها لبس, فهل كده فعلا يعني يجوز اللي انا عملته دوت ولا اعمل ايه؟ عشان بس
ليس عليك كفاره يمين بهذا التوصيف.
لا علي كفاره يمين؟
لا 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 لا, لا. ما في كم بهذا الذي ذكرتيه
يعني أطلع كفارة يمين بس.
نعم
يعني أطلع حضرتك كفارة يمين بس.
أقول ليس عليك كفارة يمين.
ليس علي كفارة يمين.
إن أخرجتي أنت يعني أحوط, لكن ليس عليك كفارة يمين.
طيب خلاص جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام
عليكم.
السلام عليكم. ربنا يبارك لك يا شيخ.
وإياك.
عودا حميدا لقناة الرحمة.
الله يعد علينا وعليكم بالخير واليوم.
والله يا شيخ انا عندي مشكلة كبيرة او مش هقدر اقولها على الهوى, مشكلة حياة او موت, محتاجة حد من اهل العلم والفقه زيكم يدلني.
خذ الرقم من الغرفة غرفة التحكم وان شاء الله نستعين بالله الإجابة عليها. هذا وبارك الله فيكم. اخواني يشيرون الى انقضاء الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
تفضل
مولانا. عليكم السلام وبركاته.
نعم السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت, فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة بحفظه وأن يسلمها وأن يوفق أصحابها والعاملين عليها بتوفيقه. اللهم أمين اللهم أمين, وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحكيم شرع الله فينا, وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله, فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتخنس الشياطين وتتنزل الملائكة ويذكرون الله في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم, فإن صلاتنا تصل إليه فيرد مصليا مسلما. هذا أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها, ووجه نداء إلى كل مسؤول سولت له نفسه أن يأخذ مالا بغير حق أن يرد المال إلى أصحابه. أوصي نفسي وأوصي أي ملك أو أي رئيس مخلوع أو أي وزير أبعد, الدنيا ليست بدار قرار, فأوصي نفسي وإياهم أن يردوا المظالم إلى أهلها وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا, فإن التوبة تجب ما قبلها, لكن يسعى في رد المظالم إلى أهلها ويتحلل من ظلم العباد, فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات, لكن مظالم العباد لا بد أن ترد إلى أهلها. فيهني أن له المسؤول الذي يقول كلمة حق, يقول كلمة حق لنفسه ولآخرته, ظلمتكم فأستسمحكم وهذه أموالكم ردت إليكم. يا له من مسؤول موفق إذا قام بهذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ختاما إخواني يشيرون إلى سائل يسأل, فالسلام عليكم أيها السائل ورحمة وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
والله أخي احنا بس عايزين نصيحة من حضرتك يا اخواننا اللي بيضلوا على قناة الرحمة بدون لحية.
بلغت رسالتك. بلغت رسالتك.
نشهد الله عز وجل ان احنا بريئين من كل واحد ما يطبقش شرع ربنا عز وجل.
ونسأل
الله عز وجل في هذه الليلة الشهادة في سبيل ذلك.
ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرزقك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي, هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي, إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.